أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. البحث فعلا في تساؤل طرحه السيد العلامة رحمة الله عليه، وهو بناء على أن العلم كاشف، والكاشف يحتاج إلى منكشف واقع، فالعلم أنه ينطبق على منكشفه، وبالتالي أنه ما في الأذهان يطابق ما في الأعيان. إذا كان الأمر كذلك وأن هناك عينية بين الماهية الذهنية والماهية الخارجية، فمن أين يحصل الخطأ؟ فنحن نشهد بالوجدان أن هناك أخطاء كثيرة في إصابة العالم لمعلومه. ما هو منشأ هذه الأخطاء؟ قدم المصنف رحمة الله عليه مقدمة قبل الجواب على هذا التساؤل، ونحن ذكرنا هذه المقدمة سريعاً. الآن فقط هم نشير إلى هذه المقدمة لنذكر أهم ما يمكن أن يلاحظ عليها، على نحو الإشارة طبعاً نذكر ذلك. ذكر المصنف بأن العلم يعني الحصولي إما أن يكون تصورياً أو تصديقياً، والعلم التصوري إما أن يكون جزئي أو يكون كلي، وبالنسبة إلى الجزئي إما أن يكون حسي أو يكون خيالي. وذكر بأنه المفاهيم الكلية لا يمكن أن تتأتى إلا بعد العلم بالجزئيات، وذكر تراتبية بين الصورة الحسية والخيالية والكلية العقلية، فقال لا يمكن أن تأتي صورة خيالية إلا بعد الصورة الحسية، ولا يمكن أن تأتي الصورة العقلية الكلية إلا بعد الصورة الخيالية. أما أن تأتي صورة عقلية كلية من الصورة الحسية مباشرة، هذا مستحيل يقول، ممتنع. هكذا هو ذكر رحمة الله عليه. ومن ثم ذكر ما يعني كأنه إشكال، قال ما هو أنه حقيقة المفاهيم المخترعة من قبيل أنه العنقاء وجبل من ذهب وبحر من زابق وإنسان له عشرة رؤوس؟ هذه مفاهيم كأنه كلية، مع أنه لم تستقى من صور خيالية ولا من صور حسية. ذكر بأن هذه ليست صور كلية، وإنما هي معلومات معلومة بالعلم الحضوري ليس إلا. وهكذا ذكر رحمة الله عليه. وهنا بعض الملاحظات التي ينبغي أن نشير إليها إشارتان، يعني من دون الدخول في تفاصيلها، ملاحظات أنه نذكرها سريعان على ما ذكره هنا رحمة الله عليه في هذه المقدمة. الملاحظة الأولى: ألف، تقسيم العلم الحصولي التصوري إلى كلي وجزئي ليس صحيحان على مباني الحكمة المتعالية.
تقسيم ماذا؟
تقسيم العلم الحصولي التصوري إلى مفاهيم كلية، يعني المفهوم أنه ينقسم إلى كل وجزئي، هذا تقسيم باطل، وقد أثبتت بطلانه مدرسة الحكمة المتعالية بما لا يدع مجالا للشك. والرأي الصحيح هو هذا، أنه الرأي الصحيح أن المفاهيم هي مساوقة للكلية، لا توجد عندنا مفاهيم كلية وأخرى جزئية، وقد أشرنا إلى هذه المسألة في درس سابق، ونكرره اليوم بأنه كون الشيء مفهوماً معناه أن له قابلية الانطباق على أكثر من فرد، لا يوجد عندنا مفهوم يستحيل أن ينطبق على أكثر من فرد، ولو بالإمكان العام يمكن أن ينطبق على أكثر من فرد. حتى صورتي الآن التي هي في ذهنك من الممكن أن تنطبق على فرد آخر يماثلني بتمام الخصوصيات والجهات، وهذا ما التزمه مولى صدر الشيراز رحمة الله عليه وأبناء الحكمة المتعالية قاطبتان. هذا المعنى. لماذا السيد رحمة الله عليه يذكر هنا هذا التقسيم عرفي في الحقيقة بعد عند الحكمة المتعالية، وليس تقسيما منطقيا؟ من الناحية المنطقية المفاهيم مساوقة للكلية، هذا التقسيم ليس تقسيما بعد عقليا دقيا منطقيا. أنا لم أرى مخالفا أصلا في هذه المسألة في تقسيم العلم إلى جزئي وإلى كلي إلا من بعض المعاصرين، يعني حفظه الله تعالى، التزم بصحة هذا التقسيم، ولكنه لم يأتي يعني بما يثبت صحة هذا التقسيم. ونحن هم ليس غرضنا أنه إثبات أو صحة كذا، أقول هذا منافع لمباني الحكمة المتعالية بل مناف لكلمات السيد الطباطبائي رحمه الله في بدايته ونهايته وفي حاشيته على الأسفار. هذه جهة. الملاحظة الثانية أو باء: الرأي الصحيح في مصاديق المفهوم الجزئي بعد البناء على ثبوته. إحنا قلنا بأنه المفهوم يساوق الكلية. طبعا بالمناسبة قبل هذه الملاحظة الثانية، على هذا الأساس، يعني على أساس أن المفاهيم تساوق الكلية، تتغير آراء كثيرة في علم المنطق، يعني من قبيل أنه بعد ما عندنا مفهوم جزئي وإلى كلية، المفهوم يساوق الكلية. هذا التقسيم بعد ينبغي أن يحدث. من الآراء التي ترتبط بالفلسفة أنه الفلاسفة يقولون لأن الإنسان عنده صور حسية أو صور خيالية وعقلية، ببركة الصور الخيالية، ببركة الصور الحسية قالوا هناك عالم مادة، ببركة الصور الخيالية قالوا هناك عالم مثال يصانفه، ببركة الصور العقلية قالوا هناك عالم العقول يصانفه، هكذا. بعد ذلك تبين بأنه هي كلها صور كلية، بعد فقط أنه أكو قوة مدركة واحدة هي قوة العقل. يعني تلاحظون هم حتى في تعريفاتهم للعلم يستشكلون عندما يقال بأنه العلم ما هو؟ هو حضور صورة الشيء عند العقل أو في العقل. إذا كان في العقل الصورة الجزئية ما تدرك من قبل العقل، الصور الجزئية هم عندهم لا تدرك من قبل العقل، العقل فقط يدرك الكليات. زين شلون يدرك الصور الخيالية وكذا؟ فاخترعهما مثلا بعض القوى لذلك. فنحن هكذا نقول بناء على أن الصور المفاهيم الذهنية تساوق الكلية، بعد هي ما قويس فقط قوة واحدة هي القوة العاقلة التي تدرك الكليات، لأنه أصلا ما عندنا صور جزئية في عالم الذهن. بعد هذا التشويش والإشكالات وكلها بعدها لابد أن تنسخ تصير من التراث. من جهة ثانية قضية شخصية ما راح تبقى عندنا. عندما يقسمون القضايا في علم المنطق إلى قضية شخصية وقضية غير شخصية كلية، يعني والقضية الكلية إما مثلا خارجية وذهنية وحقيقية، هذا التقسيم ما راح يفسد، ما يصح، لأنه القضية الشخصية إيش يقول الذي يكون موضوعها جزئي، والقضية الكلية يكون موضوعها كلي. القضية الشخصية موضوعها جزئي، أصلا ما عندنا مفهوم جزئي. أنتم تقولون بأن هو الموضوعات المفاهيم تساوق الكلية، بعد هذا التقسيم من الناحية العقلية والدقية من الناحية المنطقية هذا مو صحيح، وإنما إذا قدر أن يكون هذا التقسيم تقسيم عرفي، يعني أكو شيء يشبه الجزئي مو جزئي، نسميه قضية شخصية. وهكذا في باب البرهان عندما يقولون يجب أن تدخل فقط القضايا الكلية، ما الشخصية ما تدخل، وما عندنا أصلا قضية شخصية من قبيل السبب انتفاء الموضوع، هذا يغير كثير من الأبحاث المنطقية والفلسفية وما شابه. هذه الجهة الثانية، الملاحظة الثانية: الرأي الصحيح في مصاريق المفهوم الجزئي بناء على وجود مفهوم جزئي أنه مشتمل على العلم الوهمي، لأنه مثلا بحسب ما ذكره الشيخ المظفر رحمة الله عليه من أن مراتب العلم مثلا أنه متعددة. المرتبة الأولى يبدأ الإنسان بمرتبة العلم الحسي، ومن ثم العلم الخيالي، ومن ثم العلم الوهمي اللي هو عبارة عن صور ومعاني جزئية لا مادة لها ولا مقدار، مثلا مثل العداوة زيد من الناس وبغض عامر وإلى آخره مثلا. فهذه المعاني الجزئية هذه تنتمي إلى العلم الوهمي، لا أنها تنتمي إلى العلم العقلي ولا أنها تنتمي إلى العلم الحسي. فلا بد أنه أن تفصل ب يعني بشكل أنه مستقل، اللي هو يعبر عنه بالعلم الوهمي. السيد رحمة الله عليه حصر المفاهيم الجزئية، حصرها فقط أنه بالمفهوم الحسي والمفهوم الخيالي، رحت أبين أنه أسر في ذلك، يعني لماذا أنه حصل الأمر باثنين، يعني فقط حسي وخيالي، مع أنه هذا خلاف، هذا خلاف مبانية كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله بيانه. فالحق هو ما ذكره ابن سينا، لأن يعني ابن سينا هو الذي يعني نوع بالإدراكات وقال بأن الإدراكات الجزئية ثلاثة: العلم الحسي والعلم الخيالي والعلم الوهمي، والإدراكات العقلية واحدة والصورة الكلية. يعني فالعلم الوهمي وفق ما ذكره ابن سينا هذا صحيح. يعني الملاحظة الثالثة، قلنا أنه فقط إحنا نشير يعني إشارات يتأمل فيها ويبحث، فما في مشكلة، جيد. يعني الملاحظة الثالثة نقول: لابدية الترتب اللي ذكرها العلامة رحمة الله عليه بين الصور الثلاث الحسية والخيالية والكلية، بحيث لا يمكن أن يتأتى الصورة الخيالية ما لم تنتزع من الصور الحسية، ولا يمكن أن تتأتى الصورة الكلية ما لم تنتزع من الصورة الخيالية. أما صورة كلية انتزاعها من عالم الخارج، يعني أنا أرى زيد وبكر وعمر خارج وانتزع القدر المشترك مباشرة، يقول هذا ما يصير، هذا محال أصلا. هذا الكلام واقعا، هذه التراتبية اللي ذكرها السيد فيها بحث، وهو هل يمكن هذا البحث أن ننتزع الصورة الكلية من الأفراد الخارجية مباشرة أو لا؟ هذا فيه خلاف يعني بين هي المفترض أنه بين المعرفيين، يعني مفترض أنه بس ما عندنا معرفيين، مرة تأخذها من علم الأصول، يعني علماء الأصول باحثين هذه المسألة في بعض الموارد، مرة أنه تأخذها أنه من الفلسفة من هذه الجهة، مرة ربما من كلمات بعض المناطق، لكن هذه المسألة فيها خلاف، وهو أن الصورة الكلية مثل مفهوم الإنسان هل أنه تتأتى إلى الذهن من الصور الخيالية بحيث أنه صورة زيد الخيالية وعمر الخيالية وبكر الخيالية وكذا، وهذه الصور الخيالية المتعددة أقارن بعضها مع البعض الآخر وأنتزع مفهوم الإنسان، فقط هذا الطريق لانتزاع المفهوم الكلي، أو هناك طريق آخر الذي هو الأفراد الخارجية، بحيث أنه عن طريق الأفراد الخارجية أنا إذا رأيت ورأيت الجامع المشترك أنتزع الجامع المشترك، هذا يصير أو ما يصير فيه بحث بينهم يعني. وأيضا هذا البحث يرتبط جيد بإمكانية أن يخترع الذهن صورا كلية، الذهن هل بإمكانه أن يخترع صورا كلية أو لا؟ السيد رحمة الله عليه قال هذا محال، أن ينتزع أن يخترع الذهن صور كلية. شو هذا العنقاء إيش سيدنا؟ قال هذه العنقاء هذا معلومة بالعلم الحضوري، وأنها حقيقة من حقائق الخارجية ليس إلا، وقصد بالخارجية قلنا الخارجية بالمعنى الأعام. وهنا أنه يعني سوف نبين أنه هناك التباس كما ستأتي في الملاحظة الآتية اللي هو الرابعة. هذه الملاحظة ترتبط بخصوص المفاهيم المخترعة. المفاهيم المخترعة كالعنقاء مثلا أو الغول أو ما شابه من المفاهيم التي يخترعها الذهن البشري، هذه المفاهيم لم تأتي من أفراد خارجية ولم تنتزع من مصادقها كما هو واضح، لأنه أصلا هو أمور يخترعها الذهن فليست لها مصادق حتى ننتزعها من هذه المصادق. والغريب أن السيد المصنف رحمة الله عليه أحال أن تكون هذه المفاهيم كلية، قال من المستحيل أن تكون هذه المفاهيم كلية مثل العنقاء، مع أنهم في موارد أخرى هيش بمعزل عن مطلب بعيد عن هذه المطالب، مثلا يقولون أنه المفاهيم الكلية مو بضرورة أن تكون لها أفراد، قد لا يكون لها أفراد، قد تكون أفرادها إيش ممتنعة مثل شريك الباري مثلا أفراده ممتنعة، فلا يعني يجب أن تكون مفاهيم الكلية مرة مفاهيم الكلي كلي عندنا فقط إلى فرد واحد، إما واجب أو ممكن، مثلا مثل واجب الوجود ليس له إلا فرد واحد، سابقا كان يقولون الشمس مفهوم كلي ليس له إلا مصداق واحد قديما يعني، أما الآن الشموس أكثر من عدد أفراد الإنسان، أو لا تكون له أفراد أصلا مفهوم كلي، مفهوم كلي ليست له أفراد، مثل مفهوم العدم يقول مفهوم كلي ليست له أفراد، مثل مفهوم شريك الباري مفهوم كلي يستحيل أصلا أن تكون له أفراد. المفاهيم المخترعة هذا المعنى. فقال المصنف رحمة الله عليه هذه المفاهيم المخترعة إنما هي موجودة من موجودات عالم الخارج، قصد أن الخارج معنى الأعان، وهي إذا كانت معلومة فهي معلومة بالعلم الحضوري، وهذا في الحقيقة التباس وخلط بين أمرين، بين منشأ حصول الصورة الذي قد يأتي من الأفراد المصادق أو الأفراد، وقد يأتي من اختراع الذهن. منشأ حصول الصورة في الذهن حتى عند السيد رحمة الله عليه الصورة الذهنية إنها منشأ، مرة انتزعها من الأفراد، مثلا انتزع الصورة الكلية من أفرادها اللي هو الصورة الخيالية، مرة انتزع الصورة الكلية من أفرادها، ومرة يخترعها الذهن الصورة الذهنية، سواء نقول كلية الصورة الذهنية، إما أن تنتزع من الأفراد وإما أن تخترع، الذهن يخترعها، فهذا منشأ حصول الصورة. واشتبه السيد بين منشأ حصول الصورة وبين صلاحيتها للانطباق على أفرادها، فإنه حتى المفاهيم المخترعة لها أفراد تنطبق عليها، غايته أن أفرادها إيش فرضية وليست أفرادا حقيقية. السيد قال لأنه لم تنتزع من الأفراد فلا أفراد لها، وبما أنه لا أفراد لها فهي ليست صورة كلية، لأن الصورة الكلية لابد أن تنطبق على أكثر من فرد، تنطبق على أكثر من فرد من الصورة الكلية، وهذه ليست لها أفراد وإنما اخترعها الذهن. وصحيح الذهن اخترعها وفرض لها أفرادا، مثل ما يخترع أنه الذهن كثير من المفاهيم، سواء كانت مفاهيم المستحيلات مثل شريك الباري. شريك الباري ممتنع. صدر الدين الشيرازي رحمة الله عليه يقول أنه الذهن هو الذي يخترع صورة لشريك الباري، وهو الذي يفرض له أفرادا، ولم يعلق السيد الطبرطبائي في حاشية على أسفار على هذا المعنى. فالذهن هو الذي يخترع صورة، وهو الذي يفرض يخترع له أفرادا، والذهن قادر على هذا المعنى، ليس أنه من المستحيلات. الذهن الآن قادر على أن يتصور إنسان له 10 رؤوس، وهذه الصورة الكلية بعد أن تتبلور في عالم الذهن يقول تنطبق على أكثر من فرد واحد، غايته وأفرادها هي ما موجودة. ولو كان هناك فرد وليس مستحيلا أن يكون له 10 رؤوس لانطبق عليه هذا المفهوم الكلي. فأكو فرق بين كيفية حصول الصورة، منشأ حصول الصورة، مرة عن طريق الأفراد مرة عن طريق الاختراع، وبين أن هذه الصورة سواء كانت مخترعة أو منتزعة لها أفراد تنطبق عليها أو ليس لها أفراد، ولو الفرض أفراد فرضية قل بلي أنه لها أفراد. كل صورة ذهنية، كل صورة موجودة في أفق الذهن يمكن أن تكون لها أفراد، غايته أن الأفراد مرة تصير أفراد فعلية موجودة في عالم الخارج، مرة أنه الأفراد أنه فرضية. هذا المعنى، هذا هو وجه الالتباس. الملاحظة الأخرى أعتقد الخامسة رابعة.
إذن بس شيخنا تلخيص النقطة
خامسة بلي،
تلخيص النقطة صار اشتباه بين روحية الانطباق،
بين منشأ حصول الصورة اللي هو مرة عن طريق الانتزاع ومرة عن طريق الاختراع الصورة تحصل. سؤال هيشي، كيف توجدت الصورة في الذهن؟ الجواب بأحد أمرين، عن طريق الانتزاع وعن طريق الاختراع. زين، الصورة بعد أن وجدت انتزاعا أو اختراعا لها أفراد، تقول ما دام هي صورة ذهنية فلها أفراد، غايته الأفراد مرة تكون أفراد عينية لها تحقق، مرة تكون أفراد فرضية مثل أفراد شريك الباري، أفراد فرضية ليس لها تحقق. هذا المعنى. بل هو حتى المفاهيم الاعتبارية مثل مفهوم الزوج، مفهوم مثلا الملك، الملكية الزوجية، ما أعرف إيش إلى آخره، هذه المفاهيم الاعتبارية مفاهيم كلية وتنطبق على أفراد، غايته أن أفرادها اعتبارية ليست أفراد حقيقية. كل صورة موجودة في عالم الذهن سواء تحكي عن واقع أو هي الصورة بحد ذاتها أمر اعتباري إحنا اعتبرناه، مثل مفهوم الفاعلية والمفعولية، مفهوم الرفع، مفهوم النصب، هذه مفاهيم ذهنية ولها مصادق، غايته أن مصادقها أيضا إيش تكون اعتبارية. كل صورة ذهنية تكون لها أصلا هي الصورة الذهنية مساوقة لأن تكون قابلة لأن تحكي على أفراد،
يعني منشأ الاشتباه أقصد.
بني السيد رحمة الله عليه قال ما دام هي مخترعة فليس لها أفراد، وإذا لم يكن لها أفراد بعد لا يمكن أن نقول بأنها صور كلية. وهكذا ذكر، ما دام مخترعة إذا لم تنتزع من أفراد، وبما أنه لم تنتزع من أفراد فهي ليست الصورة الكلية وإنما هي شبه شيء معلوم بالعلم الحضوري. كأنه
شو يقول بشارك البارة؟
بلي
شارك البارة شو يقول عليه؟
إيه صار بعد إشكال على السيد رحمة الله عليه، إحنا فقط قلنا إشارة لأنه وايد نقدر نفصل في المسألة أكثر. بلي يعني هذا إشكال يعتبر على السيد،
يريد أن يفرق بين المفهوم الكلي الحقيقي والاعتباري الكلي اللي إلي أفراد
لا
وإلا شنو الفائدة من مفهوم كلي ليس له أفراد في الخارج؟
أصلا كل الفائدة فيه كما سيأتي إن شاء الله في المقالة السادسة، أصلا النفع عن هاي المفاهيم المخترعة نفعها أكثر من المفاهيم الحقيقية كما سيأتي اللي يعبر عنها بالمفاهيم الاعتبارية تبدو اللي إحنا مجتمعنا هو سيد الطبرطبائي مثل هذا معنى مواني هاي قانون الدول والدساتير وسلوكيات أنتم في داخل بيتكم عندكم في القانون في داخل بيتكم، كل هذه مفاهيم اختراعية معتبرة ولها أفراد اعتبارية وإلا ما كفت حقائق لها. إذا أنا أعطيتك هذا المبلغ من المال وأنت أعطيتني هذا الكتاب صار ملك إلي، فهو بالملكية مفهوم اختراعي له أفراد بينه وأفراد اعتبارية، وإلا ما في شيء اسمه ملكية موجود في عالم الخارج فقط الجسم. إذا من حيث الفوائد بينه فوائد، هو هم يذكر السيد له فوائد في المقالة السادسة كما سيأتي إن شاء الله إذا أحياء نرزق، وإذا ما حيرزق تذكروا هذه بالتسجيل وقروا الفاتحة. فإنها فوائد هاي وحدة. اثنين، لا السيد يتحدث بشكل عام عن مطلق المفاهيم، وذكر المفاهيم المخترعة ولم يقل بأنه هذه ليست لها فائدة أو خارجة عن محل البحث، لا أبدا، ذكر بأن هذه لا يصح أن تكون مفاهيم كلية لأنها مخترعة وهي معلومة بالعلم الحضوري، هو هكذا ذكر، هذا المعنى.
جيد.
الملاحظة الخامسة، ذكر السيد المصنف رحمة الله عليه أن كل المعلومات التصورية التي عندنا فهي تنتهي إلى الحس. طبعا في الترجمات أنا لاحظتها ما شايرين إلى أنه المعلومات التصورية، شو هذا قصد رحمة الله عليه، لأن المعلومات التصديقية البديهية لا ترجع إلى الحس، هو عنده قبل الحس والتجربة من قبيل اجتماع النقلين المحال، قانون العلية عند المصنف، الصفة لا تتكرر، كلها هذه من المبادئ العقلية قبل الحس والتجربة. لكن عند المفاهيم الحصولية التصورية بالخصوص كلها ترجع لمن؟ إلى الحس. على رأي ابن سينا لا، المفاهيم الحصولية كلها ترجع إما إلى الحس وإما إلى الوهم، القوة الوهمية، إما إلى الحس أو الوهم باعتبار قوتها، قوة الحس إنه هي هذه معطيات الحس ترفد الذهن بمعطيات الحس، وقوة الوهم ترفد الذهن بالمعاني الجزئية التي ليس لها مادة ولا مقدار، كأنه هذا المعنى. على رأي السيد العلامة رحمة الله عليه لا، الكل يرجع إلى الحس، ما عندي فد شيء إلا ويرجع إلى الحس، هكذا هو ذكر.
يعني التصديقية والتصورية،
لا فقط التصورية، فقط التصورية. وإذا بشكل عام أطرح نظريته، يعني رؤية السيد رحمة الله عليه، أن العلم الحصولي إما تصوري وإما تصديقي. التصديقي كما هو واضح إما أن يكون بديهي أو نظري، بديهيات التصديقية هذه ليست مرجعها الحس وإنما مرجعها العقل، البديهيات التصديقية مثل اجتماع النقيضين المحال مرجعها إلى العقل، لكن العلم الحصولي التصوري هذا بأسره مرجعه إلى الحس. بأي تقريب؟ بتقريب أن المفاهيم الكلية ترجع إلى الخيالية والخيالية ترجع إلى الحسية، فالحسية هو رأس المال لجميع العلوم الحصولية التصورية، وهكذا كان.
ما تعرض للتصديق الغير بديهي؟
لا ما تطرق له، بس في الترجمات ما أدري هم أكثر من ترجمة راجعت متجاوزين هيك، يعني
عبارة لعلهم
هكذا في الترجمة، في صفحة في ترجمة سيدة ورغيف صفحة 255 ثالثا يقول تنتهي كل المعلومات، إيش العبارة موجودة، والمفاهيم التصورية إلى الحس. راجعت ترجمة أعتقد الشيخ السبحاني تقريبا نفس المعلومة، كل المعلومات والمفاهيم التصورية، وكأنه شنو، كأنه التصديقية والتصورية، بس هذا لا، هذا عطف تفسير. إذا بالفارسية موجودة ما أعرف فارسي، إذا بالفارسية الترجمة بهالشكل هذا لابد أن نحمل عاطفة تفسيري، وإلا السيد الطبطبائي لا يلتزم بأنه اجتماع النقض المحال مرجعه إلى الحس. اجتماع النقض المحال عنده من القضايا العقلية القبلية، قد صرح بذلك الشهيد المطهري في شرح سابق يعني عن هذه المقالة، بلي صفحة 255. فإحنا يعني ما أشكلنا، أنا من رأيت هذا المعنى رحت لأكثر من ترجمة نفس المسألة، بس هو قطعا يعني هذا عطف تفسير، السيد لا يلتزم بأن البديهيات التصديقية ترجع إلى الحس، قصده في العلم الحصولي التصوري بالخصوص، هذا المعنى. لماذا؟ لأن العقل مرجعه إلى الخيالي والخيالي مرجعه إلى الحسي، وهذا الكلام فيه بحث من ناحية أن بعض المفاهيم التصورية لا تنتمي إلى الحس كما أشرنا إليه قبل قليل، كالعلم الوهمي على المبنى المعروف والمشهور وهو مسلك ابن سينا. وقد ذهب السيد العلامة رحمة الله عليه وفاقا لمراسلة الشيرازي ذهب إلى إنكار أن يكون عندنا علم وهمي، لعد أيش تفسرون بأنه عداوة زيد أو عداوة العدو المشخص المعين مثلا أو فرح المستبشر أو حزن الحزين أو من هالقبيل. هذا قال أن هذا الذي تعدونه وتسمونه علم وهمي هذا في الحقيقة عبارة عن صورة مركبة من صورتين، مثلا فرح زيد، فرح زيد أو عداوة عمر، هذا الصورة مركبة من صورتين، الصورة الأولى عقلية التي هو العداوة، والصورة الثانية خيالية التي هي زيد، صورة زيد في ذهني. فإنت ركبت بين العداوة التي هي مفهوم كلي وبين زيد الذي هو مفهوم جزئي خيالي، ركبت صورة واحدة فتوهمت أنت على أنه شنو هذه؟ هذه فالصورة من طبيعة ثالثة اللي هو عداوة زيد، توهمت بأنها هذه علم يسمى بالعلم الوهمي مثلا. لا، العلم الوهمي عبارة عن صورة مركبة من صورة عقلية وصورة خيالية، والمركب من صورتين لا يناسب أن يكون في عرضهما في باب التقسيم. يعني واحد يقول عنده صورة عقلية، صورة حسية، صورة وهمية. إيش الصورة الوهمية؟ هي عبارة عن الصورة الخيالية مع الصورة مثلا العقلية. هذا ليس صحيحا يقول. هذا قد وافق في ذلك واتبع في ذلك صدر الدين الشيرازي رحمه الله عليه، لأن صدر الدين هو الذي أنكر أن يكون عندنا علم وهمي. بل هذا من جهة
خلاف ابن سينا اللي
ابن سينا التزم بوجود علم وهمي، وهو احنا ما نقول رأي صحيح خشيت أن نطالب بصحته، سمو ملحدنا، لكن هناك خلاف في المسألة. أقصد هناك خلاف في المسألة بعد هذا، وأن السيد العلامة رحمة الله عليه في حاشيته على الأسفار الجزء الثالث صفحة 362 خالف ملا صدره بتثليث أنواع الإدراك. ملا صدره إيش قال؟ قال الإدراكات الثلاثة حسية وخيالية وعقلية كلية، صح ولا لا؟ إن بعد وهمية ما عنده، وهم ما عنده ملا صدره الشيرازي. قال الإدراكات الثلاثة الحسي والخيالي والعقلي. السيد العلامة رحمة الله عليه قال هذا كلام مو صحيح، الإدراكات يعني اثنين أصلاً مو أنه ثلاثة. الحمد لله قلصت القضية، قلصت أكثر، لأن كان إحنا عندنا العلم المفاهيم الجزئية شقد، المفاهيم الجزئية بزمان ابن سينا كان ثلاثة اللي هو الحسي والخيالي والوهمي. بعدين شوية بزمان ملا صدره قلصت صارت حسي وبعد وخيالي. إجا السيد الطبائي رحمة الله عليه قال لا، فقط واحد، فقط الخيالي، حسي مو ما عندنا صور حسية، ما عندنا صور حسية، مفاهيم جزئية حسية ما عندنا موجودة، فقط صور خيالية. بس إن شاء الله ربما أحد أبناء هذه الحلقة يقول حتى حسية إحنا ما عندنا موجودة. واحد من هذه الجهة فقط إنه صور كلية، هذا البعلة، والحقيقة هي فقط إنه صور كلية أصلا، ما كل ما يمكن.
يعني إحنا ذكرنا إنه العلامة اثنين هدف واحدة.
السيد ابن سينا قال الصور الجزئية، بس أنا أحيانا أقول تثليث للجزئيات، مرة أقول تثليث للإدراكات. هسه إحنا خلنا
بشكل
هو هذا المعنى. للجزئيات ابن سينا قال ثلاثة، والرابع الكلي ما لنا شغل في هذا. إجا مولا صدر قال لا، المفاهيم الجزئية اثنين اللي هو الخيالي والحسي، ماكو وهمي أصلا. إجا العلامة رحمة الله عليه وخالف مولا صدر رحمة الله عليه وقال هذا ليس صحيحا، فقط عندنا من المفاهيم الجزئية الصور الخيالية، وعندنا مفاهيم كلية. إذن عموم الإدراكات عبارة عن نوعين اللي هو الخيالي والعقلي، لا عندي حسي ولا عندي أنه ما أعرف وهمي ولا وهمي عندي. جيد إن شاء الله.
إذن بالنسبة للكليات العقلي يكون مرجع يعني.
بقى الكليات بنقول كلي أو عقلي يعني شيء واحد هذا.
نعم.
بنقول كلي أو عقلي هذا شيء واحد.
أما المفاهيم الجزئية مرجع الحس.
فقط لا، سيد الطبراني يقول أصلاً فقط خيال ماكو حس.
الخيال عفوا.
فقط خيال يقول ماكو حس. هذا جاي يحكي حساب بشيء مش حاشية على أسفار، بس هنا أصول فلسفة لأنه مكتوب للناس مثلا من هذه
الجهة. طبعا إيش راح يقول؟ والخيال هو بالنتيجة متولد من الحس؟
هو يقول الخيال متولد من الحس، نقول الحس صورة علمية، قال لا مو صورة علمية، فيعتبر الحس بس أقرع عبارته، بس أقرع عبارته. أنا بس جاي أشوفك إنه الطرح الموجود في الأصول الفلسفة إيش؟ وآراء الواقعية إيش؟ مثلا موجودة في آراء الواقعية، ومرات هم يتحدثون على المسلك المشهور يدفعون شبهة، فيتخلى شوي عن مبنى الحقيقي ويدفع شبهة بركة من؟ بركة إنه المبادئ الموجودة مثلا من هذه الجهة، وجاي يناقش المادية الديالكتيكية والماركسية وغيرهم يعني عموما. فقال رحمة الله عليه أن أنا بس واضح فكرتي ولا لا؟ أساي قضية إنه المرجع إلى الحس وكذا أتركها، بس إحنا فقط إذا نحقق كم إدراك عندنا إحنا؟ انتهى السيد رحمة الله عليه إلى عموم الإدراكات نوعين، عموم الإدراكات الجزئي طبعا واحد والعقلي هو فقط الكلي. جيد. قال رحمة الله عليه أن الإدراك نوعين فقط، الخيال الخيالي اللي هو جزئي والعقل اللي هو كلي، وأسقط العلم الحسي. لماذا سيدنا باعتبار هاي نص عبارته في حاشية على سار الجزء الثالث صفحة 362 قال ان حضور الماده المحسوسه. يعني شنو الفرق بين الحس والخيالي؟ اذا كنت انا ارى هذا الكتاب فهو حس، اذا ابعدت هذا الكتاب اي صار؟ صار خيالي. السيد رحمه الله عليه عبارته، اصلا اقرا عباره، يعني هو قبل العباره بشكل ملخص يقول لا يعقل انه حضور الماده وعدم حضور الماده ياسس لي فد قسمين نوعين من الادراك. شو اللي علاقه انه عالم الخارج اذا كان هذا تحصل او ما متحصل؟ هي هذه الصوره بقت موجوده صوره واحده على كلا التقديرين، اللي هو الصوره الخياليه. وكانه اذا انا نظرت الى الكتاب الخارجي هو خزنه الصوره، هذه الصوره صارت مخزونه، اما بقى الذهن متصل بعالم الخارج او لم يتصل بعالم الخارج، هذا ليس انه سببا في تنوع الادراك الى حسي والى خيالي. هكذا قال. ولهذا قال ان حضور الماده المحسوسه اللي هو الكتاب وغيبتها، حضورها اللي هو امامي تكون متصله مع الحس مع العين، وغيبتها بانه يعني انه تغيب عن الادراك البصري مثلا، لا يوجب هذا الحضور والغياب الخارجي للمادة، لا يوجب مغايرة بين المدرك في حال الحضور وعدمه، بين المدرك واحد اللي هو الصورة الذهنية، سواء كانت هذه المادة موجودة أو غير موجودة غايته فرق. إذا كانت موجودة غالبا، إذا كانت موجودة الصورة فيها حيوية ونشاط أكثر، يعني تعبير أكثر ووضوح أكثر كأنه. إذا لم تكن موجودة شوية يعني يختلفها يعني نوع من الضبابية. هذا هم غالبا مو دائما يقول السيد رحمة الله عليه، بس راح ليش يقول غالبا هسه أبين إن شاء الله بعد قليل. إن حضور المادة المحسوسة هذه الكتاب الذي أمامي حضر، وغيبتها اللي هو مثلا أقصي، لا يوجب مغايرة بين المدرك بحيث يصير عندي حسي وعندي خيالي، لا يوجد مغايرة بين المدرك في حال الحضور وعدمه، بين الصورة واحدة. يقول السيد نعم الغالب هو كون الصورة أقوى جلاء ووضوحا. أنا أقرأ مرات يعني مع الشرح، يعني أقوى جلاء هو ذكر يعني ووضوحا عند النافس مع حضور المادة، وربما كان المتخيل يقول عند حضور المادة أقوى وضوحا، وربما هاي يعني في قبال الغالب، وربما كان التخيل أقوى وأشد ظهورا يعني حتى مع غيبة المحسوس. يعني إذا أنت تشوف المحسوس يشير فد وضوح معين، خلينا نقول وضوح بقدر 60% مثلا، يعني يقول هذا بحسب الغالب هو أكثر وضوحا مما إذا غابت هذه المادة الخارجية، تمام. لكن يقول في أحيان معينة غير الغالب، هذا في قلة موارد، عندما ترى هذا الكتاب يكون هناك وضوح خلينا نقول بقدر 60%، وعندما يغيب هذا الكتاب قد يكون الوضوح 80%، يعني يصير وضوح أكثر. واضح فكرة هاي شلون سيدنا العزيز قال بهذا الاعتبار، وربما كان المتخيل، المتخيل قصده يعني مع غيبة المادة الخارجية أقوى وأشد ظهورا للنفس. شلون هذا سيدنا يصير أقوى ظهورا؟ يقول مع عناية النفس به، شوية النفس تهتم به وتركز عليه أكثر وتخشع له، ويعني تصب لجمامها مثلا علي هنا، تتقوى هذه الصورة وتصير أكثر وضوحا. هذا كلام ليس صحيحا. شنو أنه أنا أرى هذا الكتاب يصير الوضوح هاي اللي أكثر تركيزا أكثر معرفة إيش أكثر كذا، هذه فقط أتبين لك حد على الأقل تقدير، على أحسن التقادير عفوا، على أحسن التقادير تبين لك حد الصورة اللي أنت شفتها. إذا أضافت في شيء آخر، إحنا هكذا نقول له أضافت في شيء آخر عند التركيز ولم تضف، إذا قلت إنه أضافت في شيء آخر هذا خارج عن الحد المحسوس أصلا، إذا لم تضف فهي نفسها على أقل تقدير. شنو أكثر وضوحا وشنو أكثر جلاء أصلا؟ ما لها معنى أصلا هذا المعنى، بس هذا مو محل بحث صار ناقشة، إذا بعد الدرس تقول نفسهم في المدخول. هكذا ذكر. طبعا هم مرات يعدهم في القضايا مثلا، مولا هذا السبب زوايا رحمة الله عليه عندها الحاشية قريبة الحاشية الطبطبائي رحمه الله عليه في الأسوار، فقال بأنه هذه القوة العاقلة تنتزع المفاهيم شنو الكلية منين؟ من الصور الخيالية، صح ولا لا؟ القوة العاقلة تنتزع المفاهيم الكلية من الصور الخيالية الجزئية، فما بيشي هذا الحج. قال وهذا معناه أن القوة العاقلة لها عزرائيلية، لأنها شلون تنتزع الروح من الكذا. بعد قال وميكائيل إسرافيلية لأنها تلقي بركات للنفس. وبعد شنو وإسرافيلية إسرائيلية ذكر ما ذكر من هذه الجهة وجبرائيلية عفوا وجبرائيلية لأنها تعلم الإنسان تنطيفة معلومة جديدة لأن وجبرائيل رمز للتعليم وإسرافيل للبركات وعزرائيل لسحب الأرواح. فهذه سحب الانتزاع الكلي وبركات إنه صار فد علم وتعليم للإنسان جبرائيل. هذه هيك يستخدمون اصطلاحات يقولون المتكلمين لا تحشون علينا المتكلم هم مضطر شو يسوي. عموما مبحثنا هذا
زين الخيالية ما تعرض لها شيء
لا بعد والخيالية يلتزم بها السيد رحمة الله عليه.
مثلا أقصد مثال إلها ما أنطق
لا وصورة خيالية إنه هو مثلا صورة صاحبك اللي ما موجود في هذه الحلقة
إيه شلون تكون أشد وضوحا مما لو كان موجود.
هو أشد وضوحا لأنه يكون هناك عناية بالنفس بها فيتم التركيز بها وقصد على الخيالية يتم التركيز بها. هذا المعنى. عموما هكذا هو ذكر رحمة الله عليه والتزم بأنه الصور الحسية ليست صورا علمية أصلا. الصور الحسية اللي عندها المنطق الأرسطي بأنها صور حسية هذه ليست من الصور العلمية. الموجود في الذهن فقط نوعان صور خيالية وصور كلية عقلية اثنين فقط يعني هذا المعنى. تلقيت إيش قد تلقيت من الخارج؟ أنا هذا سؤالي فقط. إيش قد إحنا تلقينا من عالم الخارج؟ وأنت عندما صارت عناية هاي العناية زادت أو نقصت أو سوت يعني أو بقى على حالها الصورة الخارجية؟ استنتج صار شيء آخر. إذا نفس الصورة الزايدة اللي تلقيتها من عالم الخارج.
بلي. يعني هساد الصور فوتوغرافية شفتها أنا. وأخذها عن النظر.
فعندما
انتبهت إلى وجود شيء آخر فيها وهي
ما يخالف عندما التقطت لا عندما التقطت صورة تبتو هذه الصورة اجت للنفس عن طريق العلم الحسي جيد إن شاء الله. قول خيالي هسه سمي ما في مشكلة. هذا مش قد مقدار مش قد المحتوى المضموني إله خلينا نقول 70% جيد. بعد أن راحت هذه الصورة أنا بعد التركيز شو تصير هذه بعد التركيز تبقى 70% لو شنو مثلا تصير أكثر ما لها معنى أصلاً. هذا كلام ما له معنى أصلاً. بس هذا ليش؟ لأنه السيد رحمة الله عليه قريب لل يعني لأصحاب الاتجاه العرفاني خلينا نقول عرفان الفقهاء ويعني عندهم هيك أمور مثلاً إنه ينقل بعض الأخوة أنه مثلاً على أساس ما أدري هسه شيخ جوادي آملي مثلاً سأله ممكن تتصور مفهوم كلي من دون أفراد؟ السيد كأنه شوية مطرق برأسه ما أعرف إيش قال إلى حد ما أقدر أنا بس هذا يحتاج إلى مثلا نفس قوية ما أدري إيش قصة صحة النقل إيش قد يعني إيش قايل للسيد الطبطبائي يصير لو ما يصير هذا على مبانية غلط الحكي هذا. جيتوا تحشون للناس تو تحشون لمن تحشون الآن عندما تقول هذا مستحيل لمن تحشون جاي ثم يقول أنا أكل بسهولة أقدر هو القلعنقاء ومن دون أفراد خارجية ومثل ما تنطبق على أفراد خارجية بل يستحيل أن تكون هناك صورة كلية من دون أن يكون لها أفراد يعني لا حقيقية ولا أفراد هذا مستحيل. لا السيد العلامة رحمة الله عليه ولا السيد على القاضي يقدر يسويها مهما كان الإنسان عارفها ما يقدر يسويها. يجيب لنا صورة ومفهوم كلي لا ليس لها أفراد تنطبق عليها وفرض الكلية أنها تنطبق على أفراد. أكثر من هذا أن تؤتى بصورة ذهنية هكذا في الذهن لا يمكن أن تنطبق على فرد واحد ولو فرضا هذا مستحيل أصلا سواء كان السيد القاضي أو غير السيد القاضي مهما كانت النفوس كلش جامحة وجيدة ومثلا أنه جدوتها العرفانية قوية هم ما تقدر هذا معنى أصلا مستحيل عقلا أصلا. وإلا لو أجزنا لهؤلاء ما هو محال فلسفة وعقلا بعد اجتماع النقلين هم يكون جائز إذا كانت شوية النفس البشرية أكثر قوة تدرك اجتماع النقلين المحال. هذه أمور ما لها علاقة بتكامل النفوس البشرية. الآن نرجع إلى أصل الإشكال من أين يحصل الخطأ إذا كنا ندرك ماهيات الأشياء يعني حسب مدعى الفلاسفة بأن الأذهان تطابق الأعيان في الخارج من حيث الماهية. هنا يطرح السيد رحمة الله عليه جوابين في بيان إيش في بيان أنه كيف يحصل الخطأ مع أن الفلسفة تدعي أن ما في الأذهان يطابق ما في الأعيان يعني إيش يطابق مو مجرد مطابقة عادية بل الماهية الذهنية هم يصرحون بها مش يصرحون بها هذا نص أصلا عندهم هذا نص أنه بين قوس يجعل أن الماهية الذهنية هي عين الماهية الخارجية عين الماهية الخارجية هكذا هم يقولون. زين الخطأ من أين يحصل سيدنا رحمة الله عليه؟ قال هذا إلى جوابه من أين يحصل الخطأ ذكر جواب للمادية الديالكتيكية اللي هم الماركسية الفلسفة الماركسية، وذكر جواب إلى هو يعني رحمة الله عليه وفاقا للمدرسة الواقعية نسميها ومدرسة الميتافيزيقية ومدرسة الأورسطيش سميها سميها، فراح نسميها إنه المدرسة الماركسية والمدرسة الواقعية اللي هو مدرسة السيد رحمة الله عليه الطبطبائي رحمه الله. جيد إن شاء الله صح وقت خوب ما راح يعني يكفي إنه نقرأ. كل مدرسة إلها فد متبنيات ومنطلقات بحيث إنه تعالج هذه المشكلة من أين يحصل الخبر. أنا ذكرت إنه واليوم هم أكرر راح السيد رحمة الله عليه يطلع من هذه المقالة الرابعة بعد الدرس نحن نفصل إن شاء الله يعني الدرسين يعني كذا راح نطلع من المقالة الرابعة وعلاج المشكلة ما فاصلة. طبعا راح يذكر رأي المدرسة الماركسية ويناقشه مع أنه مناقشة المدرسة الماركسية أصلا مو يم السؤال هذا فشيء آخر ناقشهم على فشيء آخر صراحة يبين إن شاء الله أنتم محمد حضروا الدرس. بعد ذلك أنه يطرح رأي المدرسة الواقعية وما راح تتعالج المشكلة راح ينتهي السيد رحمة الله بتلخيص يبين بأن المشكلة لا تزالش بها موجودة بحيث يطلع الطالب يطلع القارئ أنه ما محلول المشكلة بس يتصور بأنها محلولة لأنه إلى علاجين. أما المدرسة الماركسية علاجها باطل وهذا هو علاجنا يتصور الطالب بأنه قد عولج المشكلة مع أن المسألة أنه عولجت أو لم تعالج ربما سوف نجعل درس معين لما يمكن أن يكون علاجا أو لا للمسألة والحمد لله رب العالمين.
بيت الشبح
بيت الشبح أنا لا أتزمي بيت الشبح.